إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد ابتدأنا الحديث عن قصة البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها وذلك أن قتيلا قد قتل فيهم ونشأ من جراء ذلك فتنة عظيمة بينهم خشي من شرها فأمرهم نبي الله موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة فاستقبلوا هذا الأمر بالاستهزاء وعدم الانقياد حتى تأكدوا أن موسى عليه السلام لا يعبث بهم ولا يهزأ ثم إنهم لم يستمروا على جادة الانقياد بل بدأوا في ضرب الأمثال والتعنت والاختلاف إن موسى عليه السلام قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وهذا كلام واضح لو تلقاه أي أحد يسلم لأوامر الله عز وجل وينقاد لها ويعمل بها فإنه سيعمد إلى أي بقرة فيذبحها هكذا كان المراد اذبحوا أي بقرة لو أنهم فعلوا ذلك لم تثلوا وخرجوا من عهدة الأمر ولكنهم بدأوا في الخلاف وضرب الأمثال وهم مضرب المثل في ذلك بنو إسرائيل يضرب بهم المثل في الشقاق على الأنبياء والتمرد عليهم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وهل كان الأمر بحاجة إلى بيان؟ لو أنهم ذبحوا أي بقرة فقد خرجوا عن وحدة الأمر، وهذا بيان كاف لكل من يفهم، فأي بيان يريدون بعد ذلك؟ فلما شقوا على أنفسهم شق الله عليهم. لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم وأصابهم بالعنة والحيرة. توجهوا إلى موسى عليه السلام بأول سؤال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. فجاء الجواب الأول، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. لا فارض أي ليست مسنة، والمسنة من البقر ما بلغ سنتين. ولا بكر أي ليست صغيرة لم تلد. عوان بين ذلك أي فوق الصغيرة ودون الكبيرة، يعني باختصار بقرة وسط، ليست صغيرة وليست كبيرة. فافعلوا ما تؤمرون، افعلوا ما أمرتم به ودعكم من هذا العنة والاختلاف وضرب الأمثال. ولم يكتفوا بذلك، بل جاءوا بمثل آخر وسؤال آخر. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، يريدون اللون: بيضاء، سوداء، صفراء. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. أي هي بقرة صفراء لونها شديد الصفرة، تسر الناظرين إذا نظروا إليها. وهذا كله فيه حيرة لهم، فجاءوا بالسؤال الثالث. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. اختلفت علينا الأبقار، وهذه الصفات التي تذكرها ليست متضحة، ليس فيها ما يعين البقرة المطلوبة، وإنا إن شاء الله لمهتدون. أخيرا سلموا لمشيئة الله. وهنا قال من قال من أهل العلم: لولا أنهم استثنوا لبقوا في الحيرة إلى ما شاء الله. وفقهم الله في هذه المرة الثالثة إلى الاستثناء: وإنا إن شاء الله لمهتدون. فلما فوضوا وسلموا واتصفوا بصفة العبودية وابتعدوا عن ضرب الأمثال والجدل وعدم الانقياد، وفقهم الله عز وجل لتنفيذ المراد. وهذا هو الدرس الذي نتعلمه: إذا تمسك العبد بجادة العبودية وتلقى الأوامر الإلهية بالتسليم وعمل بمراد ربه ولم يضرب له الأمثال، فعندئذ يوفقه الله ويهديه ويشرح صدره وييسر أمره. وأما الذين يستنكفون ويستكبرون ولا ينقادون ولا يسلمون فلا يزدادون إلا حيرة وتعنتا، وتبقى قلوبهم دائما في ريبة وقلق، لا يطمئنون لما يفعلون، ولا تنشرح صدورهم لأوامر الله عز وجل، بل دائما وأبدا في قلق وعدم اطمئنان. فعليك أيها المسلم أن تفوض الأمر لله، وأن تكون عبدا على الحقيقة. عليك أن تفوض الأمر لمن بيده الأمر، عليك أن تكون منقادا لأوامر الله عز وجل، تتلقاها بالقبول والتسليم من غير جدل ولا عنت. ففي هذه المرة الثالثة قال بنو إسرائيل: وإنا إن شاء الله لمهتدون. فجاءهم الجواب الثالث، قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. هذه أوصاف أربعة بها اتضح الأمر. بقرة لا ذلول، أي لم يذلها العمل، بحيث تثير الأرض، أي تقلبها للزراعة، فهي بقرة ليست عاملة، لا تعمل في حرث الأرض وزرعها. الصفة الثانية: ولا تسقي الحرث، أي لا يحمل عليها الماء حتى يسقى به الزرع، وهذا تأكيد لأنها لا تعمل، لا تستهلك في عمل، لا تستخدم في عمل. الصفة الثالثة: مسلمة، أي من العيوب، ليس فيها عيب في عينها ولا جلدها ولا رجلها. الصفة الرابعة: لا شية فيها، أي لا اختلاط في لونها، فهي ذات لون واحد وهو الأصفر، ليس فيها لون آخر. فعندئذ اتضح الأمر أكثر، وطلب بنو إسرائيل البقرة فعثروا عليها. قال جل وعلا في هذا الموضع: فذبحوها وما كادوا يفعلون. أخيرا ذبحوها وامتثلوا الأمر، ولكن ما كادوا يفعلون، أي ما كادوا يذبحونها، ذبحوها كارهين، ذبحوها عن غير انقياد وتسليم، ذبحوها مع العنة والاختلاف، لا يستقبلون أمر الله بسهولة وطمأنينة وعمل، ولكنهم يستقبلونه بالتكلف والثقل. وهذا شأن الذي لا يحب ربه ولا يريد أن يطيعه ويعمل في خدمته، كالمنافقين الذين قال الله فيهم: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. علامة المنافق أن يستثقل العبادة، علامة البعيد عن ربه أن يستثقل الخدمة والطاعة، وهكذا كان بنو إسرائيل، لا يعبدون الله بانشراح صدر ولا طمأنينة نفس ولا محبة قلب، لا يعبدون الله على أنهم متلذذون وفرحون بالعبادة، بل يعبدونه كارهين مستثقلين. فلهذا قال تعالى: وما كادوا يفعلون، بعد هذا كله. ولعلهم خافوا أن يفتضح أمر القاتل الذي قتل الرجل، ولعلهم خافوا من غير ذلك، وقد قيل في التفسير إن البقرة كانت غالية الثمن فبخلوا بأموالهم، والمشكلة أصلا جاءت من عندهم، قتل قتيل يريدون أن يعرفوا من الذي قتله حتى تدفع الشدة والفتنة، فالمشكلة عندهم، والله تعالى ما يريد إلا رفع الفتنة عنهم، فلماذا يستثقلون ويكرهون هذا الأمر الإلهي؟ إنه الإيمان والتفويض الذي يجب على العبد أن يتحلى به. هنا المشكلة التي قامت عند بني إسرائيل، لم يكن عندهم حلاوة الإيمان، لم يكن عندهم القبول لأمر الله عز وجل، فلهذا جاءت الافتراضات وجاءت الأمثلة وجاء الجدل والاختلاف، وهؤلاء هم بنو إسرائيل، أشد الناس عداوة للأنبياء وأشد الناس اختلافا عليهم. نسأل الله تعالى أن يهدينا للحق والصواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، إن المتأمل في شأن بني إسرائيل يجد عندهم من القسوة والغلظة شيئا عظيما، وهذا هو ما ذكره الله تعالى عنهم في هذه القصة بعينها كما سنعرف إن شاء الله. ومن العجيب في ذلك من شدة قسوتهم وغلظة قلوبهم أنهم لم يحاسبوا أنفسهم على هذا الذي يفعلونه بأنبيائهم. هذا العنت والاختلاف والكبر، عدم الانقياد والتسليم، هذه كلها مصائب لا تتمكن من القلب إلا أفسدته وأماتته. المشكلة أنهم لم يحاسبوا أنفسهم، لم ينظروا إلى هذا الذي فعلوه على أنه مصيبة، على أنه أمر يتعارض مع الإيمان والانقياد لله تعالى. لم يحاسبوا أنفسهم حتى يقولوا نحن أخطأنا ونريد أن نتوب إلى الله عز وجل من هذا الصنيع. محاسبة النفس شيء عظيم ومهم، محاسبة النفس شأن الصالحين المتقين المؤمنين، محاسبة النفس هي القوامة التي يمارسها الإنسان على نفسه حتى يستقيم على الحق والصواب. محاسبة النفس هي أمر الله تعالى لعباده عندما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظر ما الذي قدمته للغد، انظر ما الذي قدمته للموت، انظر ما الذي قدمته للحساب والبعث. هذا النظر هو المحاسبة. وما أحسن ما روي عن بعض السلف وذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. حاسب نفسك أيها المسلم، انظر في عملك، انظر في قلبك، انظر في حالك، راجع نفسك، ما حالك مع الله؟ ما حالك مع والديك؟ ما حالك مع زوجتك وأولادك؟ ما حالك مع أصحابك وجيرانك؟ ما حالك مع أقاربك ورحمك؟ ما حالك في هذه الدنيا؟ هل أنت مستقيم على الجادة فعلا تفعل ما أمرت، أم هناك شيء آخر؟ حاسب نفسك في كل يوم، كيف كان حالك في هذا اليوم؟ هل كنت على خير أم كنت على خلاف ذلك؟ حاسب نفسك في أعمالك، هل كانت خالصة لله؟ هل كانت صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر في قلبك وما فيه من صحة أو مرض، وما فيه من داء أو مرض. انظر في قلبك، انظر في حالك وعملك، حاسب نفسك. حاسب نفسك في مالك الذي تكتسبه، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ حاسب نفسك في المسؤولية التي وضعت على عاتقك في عملك وبيتك. حاسب نفسك، هل أتقنت عملك الذي كلفت به أم لا؟ حاسب نفسك، هل نفعت نفسك وبيتك وأمتك أم لا؟ حاسب نفسك، هل أديت حق بلدك وبلاد المسلمين أم لا؟ حاسب نفسك قبل أن تحاسب، لا تنتظر أن يحاسبك رئيس أو مفتش أو نحو ذلك، لا تنتظر أن يأتيك الجزاء في صورة خصم أو حرمان، لا تنتظر. فهناك من يعد عليك أعمالك، ويكتب عليك حركاتك وسكناتك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، حاسب نفسك قبل أن تقام من قبرك وتسأل عن عملك ما قدمت وما أخرت. حاسب نفسك قبل أن يأتيك الموت، فإنه يأتي بغتة بدون حساب وبدون إنذار وبدون موعد سابق، لا يحجز معك موعدا قبل أن يأتيك. حاسب نفسك واعتني بعملك ودينك، هذا واجب علينا حتى نستقيم على أمر الله عز وجل، وحتى نتدارك التفريط أولا بأول. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لكل عمل صالح يرضيك عنا، وهب لنا توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم اجعلنا مستقيمين صالحين على أمرك، وتوفنا على خير وأنت راض عنا. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.